ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، لا زال الإمام عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث يدور حول القضايا التي احتدم فيها الجدال واشتبك فيها أصحاب الحديث مع غيرهم من المتكلمين، أشاعرة، معتزلة، ماتوردية وأمثال هؤلاء، حتى الرافضة أو الاثني عشرية. فتكلم عن قضية الاستواء، وقضية الاستواء من القضايا اللي حصل فيها نزاع شديد خاصة بين الأشاعرة وأصحاب الحديث، أو نستطيع أن نقول بين مدرسة الإمام أحمد ومدرسة أبي الحسن من المتأخرين. والذي يعني نستطيع أن نقوله براحة تامة وبطمأنينة كبيرة إن الحقيقة إن المتأخرين من الأشاعرة ليسوا على طريقة أبي الحسن الأشعري، يعني أبو الحسن الأشعري، طب الحسن الأشعري بخلاف مرحلة الجويني، بخلاف مرحلة الباقلاني، بخلاف مرحلة الغزالي، بخلاف مرحلة محمد بن عمر الرازي، الحقيقة أن المتأخرين من الأشعرة تستطيع أن تقول أنهم ليسوا على مذهب أبي الحسن الأشعري فيما قرره في كتبه، هم يبتعدون جدا عن طريقة أبي الحسن في الكلام. فمن المسائل اللي ثار فيها الجدال وانتطح فيها الفريقان انتطاحا شديدا وشبت بينهم المعارك بصورة كبيرة الحقيقة، قضية استواء الله تبارك وتعالى على عرش. وقضية الاستواء قضية محسومة، حسمها القرآن وحسمتها السنة وحسمها إجماع الصحابة في القرون، في إجماع السلف في القرون المفضلة، هم الصحابة، جيل الصحابة والتابعين وجيل أتباع التابعين. الخلاف محتدم في الحقيقة، لكن احنا لا نحتاج الى هذا الخلاف كله، يعني مجملات الكتاب والسنة. قال ويعتقد اهل الحديث، ويذكر اول اعتقاد اهل الحديث، ثم يذكر بعض الخلافات اليسيرة جدا ولا يتوسع في باب الخلافات لانه يريد ان يقرر. ونحن حين بدأنا هذه السلسلة التي اسأل الله عز وجل ان يتمها على خير وان يتقبلها منا بقبول حسن، انما اردنا بها بداية ان نقرر، والتقرير معناه انك تذكر المسألة مكررة بكتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجماع الإجماع لا سيما إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه كما نطق به كتابه في قوله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم استوى، خلاص قد الاستواء منتهي، ثم استوى، ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقضية الاستواء كما قال الإمام مالك إحنا لا نحتاج إلى كلام كثير فيها. لماذا؟ لأن الاستواء لغة معلوم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين ليقرر ما هو مفهوم من كلام العرب، لا نحتاج إلى كثرة الجدال والمناظرة وهذا القتال الذي لا طائل تحته. قال وقال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، على وارتفع وملك. وقوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعرج إليه معنى أنه في العلو سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. مدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. أأمنتم من في السماء تبارك وتعالى أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا. لكن هذه مسألة تقررها الفطرة، الرجل ادعى الربوبية والألوهية ومع ذلك علم بفطرته المركوزة في نفسه أن الإله فوق عظيم كبير. قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ثم قال رحمه الله تعالى وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني هو موسى أخبره بذلك. على كل حال الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم متعددة أو مختلفة، فالأنبياء دينهم واحد، الدين الواحد لمسائل الاعتقاد لا تختلف من نبي إلى نبي، وإنما قرر صلى الله عليه وسلم موسى، فقرر أن موسى لما قال وإني لا أظنه كذبا، لكن حتى هذه مسألة مكررة في نفسه يذكرها له، ثم هذه هي مكررة في نفسه. قال علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته جل جلاله، يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آمنا به، هكذا يمرونه على ظاهره، فمسألة الأصل يمر على ظاهره وبما تحتمله اللغة العربية، يعني لا يتكلم أي كلام، ويكلون العلم إلى الله تبارك وتعالى، آمنا به كل تسليم لله تبارك وتعالى، فلا يعارضونه بقول ولا يعملون عقولهم فيما هو معلوم بداهة. قال آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. ثم قال رحمه الله هذه طريقة أهل العلم، طريقة التسليم القرآن والسنة، أسلم الطرق طريقة القرآن، طريقة سهلة سلسة. ولذلك أنا أوصي في هذه الدروس المبدئية يا إخوة أن يكون لنا ورد من كتاب الله تبارك وتعالى نقرأه بتدبر، نستمد منه كلام الله عز وجل مفهوم يفهمه غالب الناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر. اقرأ القرآن بتدبر، اجعل لك وقتا مع القرآن لا تتركه أبدا، فهو يجيبك عن الأسئلة المقلقة وعن الشكوك وعن الريب التي تملأ صدرك، لا يخبرك عن ذلك إلا القرآن. فأنا أقول دائما الأسئلة التي تجيش في النفس يحتاج الشاب دائما إلى أن يجلس مع القرآن فيها يبحث عنها. خذ هذه الأسئلة واكتبها في مفكرة بجوارك، وبعد أن تكتبها ابحث اقرأ القرآن بتدبر وابحث عن إجابة لسؤالك في كتاب الله تبارك وتعالى، خاصة الأسئلة الوجودية الكبيرة التي لا يشفيك فيها كلام الفلاسفة ولا أقوال المفكرين ولا سفسطات المتكلمين، لا يشفيك فيها إلا كتاب الله تبارك وتعالى الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن كله شفاء ورحمة، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ونور وبيان. قال أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المعلى، حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق، حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراق، حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة، حدثنا أبو المغيرة الحنفي، حدثنا قرة ابن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال، هذا مذكور عن أكثر من أحد، يعني هذا اشتهر هذا أكثر ما اشتهر عن الإمام مالك، ولكنه ذكر عن أم سلمة وغيرها. قال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول، يعني معلوم من كلام العرب لا يختلفون في ذلك، كلمة استواء استوى، والكيف غير معقول، غير معقول لنا أو غير مفهوم غير معقول لنا، سواء معلوم والكيف مجهول غير معقول، والإقرار به إيمان يعني واجب، والإيمان واجب، والجحود به كفر، الجحود بما أخبر الله في كتابه وأخبر به على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. قال وحدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني، حقيقة إن هذا الإسناد إلى أم سلمة رضي الله عنها إسناد ضعيف، إسناد فيه إشكاليات كبيرة. قال وحدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني، حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي، حدثنا شاذان حدثنا أبو مخلد ابن يزيد القهستاني حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك، والأصل عن مالك مشهور ومعروف جدا وصحيح عن الإمام مالك رضي الله عنه بما لا مطعن فيه. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وهو بيسأل هنا عن الكيفية. قال الاستواء غير مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول، ونفس كلام أم سلمة السابق، والإيمان به واجب لأن الله أخبر به، فالتكذيب فيه كفر، والسؤال عنه بدعة لأن هذا مما لم يسأل فيه السلف، والكيفية لا يعرفه أحد، وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه. طيب، وأمر به أن يخرج من مجلسه. الأئمة أو عصور الاستشهاد الأولى، العصور المفضلة، عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين، هذه الأعصر يا إخوة حقيقة كان لهم منهج ثابت في مواجهة البدع، كانوا يتحسسون جدا البدع وأهل البدع، ويحاولون أن يسدوا هذا الباب عليهم، لأن نشر مثل هذا وفتح هذا الباب يسد أبواب الفهم ويفتح أبواب الضلال والبدع والمحدثات والبعد عن الكتاب والسنة، فهم كانوا يغلقون هذه الأبواب لا يفتحونها أبدا. ولذلك قال يعني اخرج من المجلس حتى يكون عبرة لغيره، ولا يتجرأ أحد بعده على أن يتكلم بهذه المحدثات والبدع ويشكك الناس في دينهم. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن مسلم الإسرائيلي، حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي بن جعفر ابن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس، نفس الأثر السابق، جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، وجد اغتاظ، حصل غيظ ونفرة من هذا الكلام، وعلاه الروحضاء العرق، وأطرق القوم، أطرق يعني سكتوا، فجعلوا ينتظرون الأمر به فيما في الأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معلوم، أن نعلم الكيف، الاستواء غير مجهول معلوم يعني، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج، ثم أمر به فأخرج، وهذا مروي بإثناد ثابت صحيح عن الإمام. وذكر الأثر الذي بعده كذلك بسنده إلى مالك بن أنس قال جاء رجل إليه فقال يا أبا عبد الله، وهي كنية الإمام مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكره نحو يعني ذكر نحو الأثر السابق. وسئل أبو علي الحسين، وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له كيف استوى على عرشه؟ انظر إلى إجابات الأئمة عن هذا الأمر، كيف استوى على عرشه؟ فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، مقدار ما كشف لنا، هنا بيسأل عن الكيفية، إحنا ما كشفت لنا الكيفية، ولا علمناها من الكتاب ولا من السنة، ولا تكلم فيها حتى أحد من الصحاب، إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى، فأنا نحن نتكلم بما علمنا وبما أخبرنا به، وما لم نخبر به لا نتكلم به. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوي المروزي قال سمعت علي بن الحسين بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول، هنا إذا قال عبد الله بن المبارك فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب، وإمام في منزلة الإمام أحمد ربما أعلى، يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات، فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه، بائنا منه خلقه، كأنه يشير بذلك إلى نفي وحدة الوجود، إن الله عز وجل حل في مخلوقاته أو مثل هذا الكلام الفاسد الكاسد، بائنا منه خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هنا وأشار إلى الأرض، إن الله عز وجل في الأرض، هذا كلام فاسد مخالف لصحيح الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال رحمه الله وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول، معرفة الحديث، سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة يقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، كافر برب لأنه يكذب ويجحد بآيات الله بالقرآن، حلال الدم يستتاب، يعني تطلب توبته، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون، يعني هو أشد كفرا من المعاهدين، بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا، أنه مرتد كافر، فهو في يضع في بيت مال المسلمين لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والحديث في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال: وإمامنا أبو عبد الله. وعبد الله، يعني عندنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وأبو عبد الله أحمد بن حنبل، وأبو عبد الله مالك بن أنس، الثلاثة هذه كنيته. قال: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعطاك الرقبة المؤمنة في الكفارة، وإن في كلمتين في وإن كانت غير مؤمنة. قالوا: إن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها، لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعطق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعطاقه إياها، فامتحنها رسول الله، يعني أراد أن يكفر بإعطاق رقبة هذه الجارية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامتحنها، يعني اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطقها فإنها مؤمنة. طبعا في رواية قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطقها فإنها مؤمنة. فهذا دليل على الإيمان، أعطقها في السماء. طب إذا قالت ليس في السماء، هي ليست مؤمنة لأنها تكذب بالقرآن. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية، وعال على عرشه بائن عن خلقه تبارك وتعالى. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز إعطاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سمواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. يعني قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإذا صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال به ضاربا بكل شيء عرض الحائط. هذا أمر يعني مستقر عند الأئمة جميعا، عند أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأ الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع ابن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا، يقول قول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب. ما لا يمكن أبدا أن وليس هذا الظن بهؤلاء الأئمة العظام والمتبعين الكبار أن يروا شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول بخلافه. وأنت كذلك أيها السالك إلى الله تبارك وتعالى الذي يريد أن يعني يحصل أمر المعتقد الذي يلقى به الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فانظر إلى ما قال الله تبارك وتعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فتش في أقوال الصحابة، فإنك ستهتدي إلى الطريق المستقيم والصراط القويم بلا شك. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول، يعني أكثر من مرة، حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به، يعني هو يروى عن النبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له تقول به. هنا غضب الشافعي، قال: تراني في بيعة أو كنيسة، يعني في مكان عبادة لليهود أو النصارى، ترى علي زنارا، ترى علي زنارا أو زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. يا الله، شوف استعظم هذا. ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: قال رسول الله، فقالوا: قال أبو بكر وعمر، قال: يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء أقول لكم قال رسول الله. تتخيل هذا مع أن أبا بكر وعمر لا يخالفان قول رسول الله، هذا كلام معلوم يعني الذي يتتبع أقوال أبو بكر وعمر خاصة إذا اجتمع أبو بكر وعمر على قول من الأقوال لا يمكن أن يخالف، إذا حصل بينهما خلاف وربما كان أحدهما أكثر موافقة للحق من الآخر، لكن إذا اتفق أبو بكر وعمر مستحيل. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وأهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا، إذا سمع خبر سواء في الكتاب والسنة في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل عقوله، لا يفعلون هذا أبدا وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب على ما قاله على الوضع الذي قاله عليه، نأخذ بظاهر هذا الكلام ولا نتأوله بتأويل غير صحيح ولا نجحده ولا نرده، وإنما نقبله ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال يقينا أنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب، الله أعلم بنفسه ورسوله أعلم به بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، لا يمكن أبدا أن يقول قولا لم يؤمر به صلى الله عليه وآله وسلم، والأدلة على ذلك لا تكاد تنحصر، ومن أعظم ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، خيل 40 يوما كاملة تتكلم المدينة كلها ويصل الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زوجه أم المؤمنين الصادقة الطاهرة المطهرة عائشة قد ارتكبت الفاحشة، ومع ذلك يسكت رسول الله لا يتكلم لا يتحدث صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمر بشيء، حتى إذا ضاق صدره استشار أصحابه، وبعد أن استشار أصحابه في مفارقة أهله ذهب إلى عائشة وقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تبارك وتعالى، حتى نزلت براءة عائشة رضي الله عنها. لكنه ما ينطق عن الهوى، ما يستطيع أن يقول شيئا ولا يفعل فعلا ولا يخطو خطوة إلا إذا أمره الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين على الله البيان، الله عز وجل يبين، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. والحديث رواه أبو بن أبي عاصم في الزهد وأبو نعيم في الحلية والبخاري معلقة في كتاب التوحيد، وذكر الحافظ في الفتح أن هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في النوادر ومن طريقه الخطيب. قال الحميدي حدثنا سفيان قال قال رجل الزهري يا أبا بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ما معناه؟ فقال الزهري من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم، وهذا الرجل هو الأوزاعي. وهذا أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الأدب، وذكر ابن أبي الدنيا عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال قلت للزهري فذكر كما في فتح الباري، تعليقه على فتح الباري على صحيح البخاري الإمام بن حجر. قال الزهري وإمام الأئمة على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، يعني لا نتجاوز ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعض المسألة، ويلك إني لأظنك من الهالكين، يعني ترد كلام الله وترد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتأوله وتجحده. يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا وجها لما قلت به، أخبرنا الله فصدقنا وقلنا به، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يأمرنا بالتكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب على كفره وزندقته ورده للحق الذي يأتيه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل التسليم جعد بن درهم، ومعروف قضية الجعد بن درهم قتله أو في يوم عيد الأضحى خالد بن عبد الله القسري لما صعد المنبر وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله تبارك وتعالى ما كلم موسى تكليما، وذكر شيئا آخر قال ثم نزل وذبحه في أصل المنبر. قصة معروفة ومشهورة، وإن كان يعني السند في كلام غير أنها متواترة في كتب التاريخ، وتواترها في كتب التاريخ ربما يغني عن السند، وأنتم تعلمون أننا لا نحاكم ما ورد في كتب التاريخ محاكمة كتب المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمسائل التاريخ. والإمام أحمد قال قبل ذلك ثلاثة ليس لها أصل، يعني ليس لها سند يعتمد عليه: التاريخ والتفسير والسير. قال وخطب، ثم ذكر أثر خالد بن عبد الله القصري، قال وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، يعني اذبحوا ضحاياكم، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإن مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. طبعا هذا وارد في رواه البخاري في خلق أفعال العباد، وفي التاريخ الكبير والدارمي في نقد عثمان بن سعيد، وابن عساكر في تاريخ دمشق اللالكائي كذلك. وطبعا إسناده ضعيف كما قلت لكم. محمد بن حبيب الجرمي مجهول، ابن عبد الرحمن مقبول، هذا كله مما يضعف هذا الحديث. ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن اعتقادهم بنزول الرب سبحانه ومجيئه، وهو كذلك من المسائل التي حصل فيها الخلاف بصورة كبيرة جدا بين المتكلمين وبين أهل الحديث. ولكنني سأكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.